بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم المدينة وصفوة خلق الله اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، ولو شئت جعلت الصعب سهلا. ثم اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من ايات سورة الاحزاب. وسورة الاحزاب سورة فارقة في حياة الامة، فكان الناس قبلها في شأن وصاروا بعدها في شأن آخر. هذا التغير الشديد أحدثه العليم القدير بحكمة. فالإنسان منا غلب عليه ضعفه، وهذا حالنا جميعا. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الضعف غلب علينا في أعمالنا وأحوالنا. الصحابة بشر مثلنا، ليس ملائكة، والله بشر، بل عاشوا فترات في الجاهلية كأسوأ ما تكون الحياة. والرب وصفهم، قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الأخرى قال: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعاد رب ذكر هذا المعنى حتى ندرك أنهم كانوا في أسوأ حال في الجاهلية، عشان يتحول ويرتقوا لأعلى المراتب. كيف يسمو الجهد البشر العادي؟ الجهد البشر العادي هذا تقوى، لكن كم درجة؟ درجتين، ثلاثة، خمسة. لكن عشان نرتقي مليون درجة هيجيبها ازاي؟
عندنا سنة.
لا، رب العباد بين سنة، بين سنة، وجهلنا بها كارثة. تجعل الكثير منا إن عرض له هذا الأمر تبرم من قدر ربه وسخط عنه، وهو لا يدري أن الخير فيه وسموه فيه. العادة الحقيقة دفعنا إلى هذا الأمر، أو الإنسان هذا الأمر دفعنا. رب العباد له سنن في الخلق، ضعفنا يعلم وهو الذي أحكاه، وعجزنا يعلم وهو الذي بينه. كيف ارتقي بنا؟ من احبه يسمو به. وبين درجات السمو كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. على قدر دينه يعني درجه ايمانه. وصل لفين؟ يبتلي ليرفع الدرجه اللي بعدها. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة زيد له فيه، زيد له في الابتلاء حتى يرتقي أعلى وأعلى. بل بين كيف تدرج الابتلاء على حسب الأعلى ثم الأدنى، مش العكس. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أشد الناس بلاء الأنبياء. هم أحب عباد الله إلى الله، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، الأقل فالأقل. فرب العباد قدر هذه الامتحانات وهذه الابتلاءات لتمحيص العباد. أقول لتمحيص العباد. كيف يتم التمحيص؟ على حسب حالنا. ليه؟ لماذا؟ رب لخص لنا قضية كلها. في آية وتفصيلها في السورة اللي سمعناها. الآية في البقرة يبين الله لنا حقيقة لابد أن نعلمها. هل خلقنا لنحيا في الأرض ولا نموت؟ أم كلنا عنها رحل؟ كلنا ضيف. وما جئنا الأرض بل خلق آدم في الجنة ونزل الأرض لا يرجع إلى الجنة. فدي مرحلة جعلها الله سبيلا لتأهيل إلى الجنة. من يؤهل ومن لا يؤهل؟ مش كلنا نرجع الجنة. جعل المصير مصيرين مش واحد، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما فيش ثالث. طيب الدخل الجنة على أي أساس يدخل؟ إيه مؤهلات الدخول؟ والدخول نفسه هل كل أهل الجنة في درجة واحدة من النعيم؟ أبدا. النعيم في الجنة درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفهم فيقول إن في الجنة 100 درجة. الذي لا يفهم هذه القضية هيعيش تاريخ طول درس اليوم، عايز تركيز شديد معنا. إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن، ومنه تنبع نار جنة. يبقى الدرجة نفسها بينها وبين مثلها مثل السماء والأرض، الدرجة نفسها درجات، درجات كبيرة جدا. داخل بس ما ثبت في الصحيح في سرد مكتب النبي أعطى الراية لزيد بن حارثة وأخبر، قال ليحمل راية زيد فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا شئت. لما يقول النبي للصحابة فإن قتل، الصحابة يقول أنها شهادة، يبقى دي واحد يقين. الثلاثة خرجوا وهم يعلموا أنهم ذاهبون للموت للشهادة. التكة حصلت مع عبد الله بن رواحة لما وصلوا مكة وفوجوا رايحين أصلا 3000 صحابي، يؤدب قبيلة قتلت رسول الله حامل كتابه إلى عظيم بصر، فيبدو قتل قبيلة اللي اعتدت على دبلوماسي لو سياسي ولا بتاع حرب ولا. لما وصلوا بلاد الشام فوجئوا بأن الروم جهزوا له جيشا وجيش كبير جدا، أقل تقدير قيل إن عدده 260,000 مقاتل في مواجهة 3000، 260,000 وبأحدث التقنية العسكرية دبابات وقذائف قنابل، والصحابة خارجين بسيوف وسهام ورماح. الشاهد لما وصل بلاد الشام فوجئوا بالمشهد. طب نعمل ايه؟ نرجع ولا نواصل؟ الذي حضدهم على المواجهة عبد الله بن رواحة، وكان خطيب وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن رواحة مش شخص عادي، ده أحد النقباء الـ 12، أول من بايع من الأنصار رسول الله في العقبة الأولى. 12 رجل كان منهم عبد الله بن رواحة، واختاره النبي نقيبا من النقباء. فده نقيب بسياسة الأنصار مقيادته، وشاعر رسول الله المتحدث باسمه، نطق رسمي مش شخص عادي. ها؟ وخطيب بارع. فلما وجد في خوف الصحابه قام فيهم خطيبا بكلمات منها قال ان الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، اما النصر واما الشهاده، ما خرجنا الا بمسلم. فلم يزل بهم حتى وافقوا على دخول المعركه. فلما دخل المعركه وحصلت المواجهه استشهد زيد حمل الراية جعفر، قطعت يمينه وهو دافع عن الراية، فحملها بشماله والدم يطرق من يمينه، ما التفت إليه. لم يزل يحرك الجيش حتى قطع يساره، فحمل راية رسول الله بين عضوه حتى التقى الأرض، ولم يزل قادر حتى المشهد. والنبي جالس في المدينة، كل هذا يصف له المشهد في مؤتة. مؤتة مكان عمان، مدينة معالي الأهل في الأردن، 3000 كيلو. والنبي جالس مع الصحابة يقول حمل راية الآن زيد، ثبت زيد، الآن نال الشهادة زيد، ودموع النبي تنزف، رحم الله زيد، الآن حمل راية الجعفر، والنبي يحكي هذا، الآن قطعت يمينه، حمل راية الشمال، اللحظة اللي قطعت فيها قال الآن قطعت شماله، حمل راية بن عضي حتى استشهد، الآن نال الشهادة لجعفر، رحم الله جعفر، لقد أبدله الله بزرعي جناحين يطير بهما في الجنة، فسمي جعفر الطيار، أول طيار في تاريخ الأمة، بس مش طيار في طيارة، طيار في عالم آخر. حمل راية ابن رواح، وده الشاهد. ابن رواح لما رجت صاحبيه وهو الثالث، أيقن خلاص المسألة ما فيها فصل. ترددت نفسه لحظة. خلي بالنا مسألة خطيرة جدا. تردد مع أنه هو اللي حرك في البداية. ترددت نفسه لحظة. فحمل عليها حملا هد ومات، ونظم لها شعر، شعر. المعنى شعر فيه يقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن إلى ساحة المعركة، لتنزلن أو لتكرهن، هتنزل بالذوق يا بالعافية، بالرضا أو بالإكراه. أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الزنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي. ما دام الرسول أخبر يبقى الموت المتداعي، إن لم أقتل في سبيل الله حموت، الأجل خلص بالموت، بالقتل جاي، بالموت جاي، أروح فين؟ يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما، فعل صاحبي زيد وجعفر، فقد بديت، إن تفعلي فعلهما بديت، وما تمنيت طول عمري فأنا جنة والشهادة، فقد أعطيتي. عدد إيش إيه؟ أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومراتب وقصوري، بل محنتي ألا، طول عمري محنتي إيه؟ ألا أرى في أمتي عمل أقدمه صدق الحور، فأقبل ونال الشهادة. أنا بجلس في المدينة يصف هذا المشهد ويقول الآن حمل الراية ابن رواح، ترددت نفس ابن رواح، ثم أقدم، الآن نال الشهادة عبد الله بن رواحة. فلما ترددت نفسه جمعه الله بصاحبيه في الجنة، لكن هو على أرض الدرجة وهم كالنجم الغابر في سمائها. الفرق ده كله جاء بتردد نفسي، الاثنين في درجة واحدة، لكن واحد في أرضية الدرجة والثاني في النجم الغابر في سماء الدرجة. احنا فين؟ أنا واضح. رب العباد لما عمل الجنة 100 درجة، أفعالنا أغلبنا أهل الإيمان، مش هتكلم على الكوفي، هتوصلنا فين؟ آخرنا الدرجة 100 تحت، مش كده ولا ايه؟ كلنا بندور على فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، عايز نزحزح بس، ها؟ احنا بتوع الزحزحة، خلاص ربنا هيفرق البيض، ها؟ ولذلك قالوا الطعام أثر في أصحابي، اللي تعود على فرق البيضة تلاقي ما شاء الله نشيط تروح منه حركة، وتعود فرق البيضة تدفعها بإيدك تمشي على قد الزقة وتقف تاني، عايز زقة تاني. هذه البلد أصابتنا لأثار الفراخ البيضة دي، نسأل الله العفو والعافية. فإخوان هذه البلد وهذا الضعف هيوصلنا فيه درجة. طب رب العباد خلق الدرجات وصنعها على أعلى صناعة لا مثيل لها في الخيال، مش باقي، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى في حديث الكرسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى الخيال ما مر به. هل أعد هذا كله ليبقى فارغا؟ هل يتصور هذا عقل؟ يستحيل. طب كيف يعد العباد له؟ جمع لنا في آية واحدة، قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ فكرت تخشوا الجنة على حالتكم الهكس دي التعبانة؟ تحيانا الدنيا؟ كلنا تعبانين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يعني فكرت تدخلوها كده على نفس الحالة دي؟ طيب ما هنوريكم بقى إيه اللي إحنا عملناه في اللي قبليكم عشان نأخذهم إلى الجنة. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، كل الأم من قبلكم، إيه اللي حصل؟ قال: مستهم البأساء والضراء. طب المساء الضراء والضراء تعمل إيه؟ هتلفح. إيه البأساء والضراء؟ يمتحن في ماله، يمتحن في عياله، يمتحن في حياته، يمتحن في وظيفته، يتفصل من وظيفته، يتشرد من بلده، كل دي امتحانات صغيرة. تسالي، عارفين التسالي؟ هترفعهم كم درجة؟ 2 3 4، هنوصل لرقم كام؟ 4 96 95. طب والباقي؟ هيبقى فارغ؟ قال: لا لا، هندرجهم عليه كلنا بتعبنا ده ومجهودنا ده وبالامتحانات اللي احنا نعيط منها. اللي امتحن في مراته ولا عياله بقى يعيط يبكي. قال: لا لا لا، وزلزلوا. حط تحت زلزلوا دي 100 خط. يعني زلزلوا؟ يعني ما في جيل من المؤمنين الا والله يفعل معهم هذا. دي سنه في كل الوقت واللي جاي الى يوم الدين. يعني زلزلوا، هناخذهم اخذه شديده جدا، امتحان قاسي جدا جدا جدا، لغايه ما نغرب للجيل كله وندرج على 100 درجه عشان كل واحد يعرف مكانه في الجنه. سمى الرب هذه الغربله زلزال. سمى ايه؟ ولعل ما اقع في جيل ان احنا كلنا عشنا امتحانات، امتحان ورا امتحان ورا امتحان في اموالنا في حياتنا. ها ياخدك يومين ثلاثه كده في الساحه، ها في حته هتبعد عن اولادك، عن كل ده وارد، لكن كل ده مش هيدرجنا على درجه الجنان كامله. حتى احدث الزلزال ولعل الامه الان تعيش فيه، ان كل اللي بيلتزم بدينه خايف يظهر دينه في اي مكان، هيعادى هيحارب هيمكن به. الزلزال ده مازال شغال وله توابع، كل شويه تظهر لغربله المؤمنين. وكل المؤمنين مش في بلد ده، في كل بلاد الدنيا شغال الغربله. وزلزلوا لغايه امتى؟ قال: حتى يقول الرسول. ده الكلام ده مع الامم وفيها الرسل. قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ امتى يجي النصر؟ كلنا بنصر دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ متى نصر الله؟ امتى يجي النصر؟ طيب رب العباد العقل يقول: ألا إن نصر الله قريب. أسهل شيء على رب العباد النصر، دي خطة كلمة منه هيجيب النصر. كلمة يا اخوانا لابد أن ندرك هذه الحقيقة، قدرة الله فوق كل قدرة. كلمة منه هيجيب النصر. طب ليه الآخر؟ لأن الحكمة من الزلزال لم تكتمل. إذا لم يدرج العباد على درجات الجنان فيبقى لسه النصر في وقت ما جاش. القاتل ما جاش، ورب العباد يعلم ضعف هذا القاتل. مع الامتحان القاسي ده كلنا عايزين النصر ولا نكاد نفكر في غيره. طب يقول لك ده في جنه ودرجات جنه، لا هو النصر احب الينا من الجنه. حتى هذه الرب يعلمها بنص عليه. نص عليه في القران. يقول ده وحي كلام رب العالمين الذي لا تخفى عليه منا خافيه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ من النار هو اللي بيقول زحزح، فمن زحزح فوزا بالشمس نجاه من النار. خلي بالك، تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الفوز الثاني هو يغفر لكم مش من ذنوبكم، ذنوبكم كلها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار رقم 4، ومساكن طيبة في جنات عدن رقم 5. قال ذلك، مش هذا، ذلك لعلو المكان للمكان، فذا اسم إشارة قريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد جدا. ذلك الفوز العظيم. الخمسة دول سماه ايه؟ الفوز العظيم. ومعنى قال ايه؟ وأخرى تحبونها. أكثر فوز عظيم أي نصر من الله فتح قريب. النصر عندنا أحب من كل ذلك. إحنا بس عايزين نخلص من الأزمة اللي إحنا فيها، من الزلزال الذي أصابنا كلنا كده. الرب يعلم من الضعف. وما الذي قال وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب؟ مش هنحرمكم، وبشر المؤمنين. جاي جاي بس مستعجلوش. لابد من الغربلة وتدريج العباد على درجات الجنان. الكلام ده اخوانا حصل في كل الأمم. ما خلت من أمة فيها رسول ليس فيها رسول، كل المؤمنين هذه سنة الله التي جرت وجهلها الخلق. لما حكاها رب العباد في الآية ما حكاها عفوا، حكاها لتعليمنا حتى نتوقع حدوثها فإلى حدوثها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ الصحابة السابقين الأولين اللي أسلموا في مكة 13 عام في جهاد وفي مواجهة وفي تعذيب وفي مكان، كل ده كفار أرفعهم كم درجة؟ لغاية ما هاجروا وظنوا التمكين خلاص بقى، وفي المدينة وصارت لهم دولة وانتصروا في بدر وعصوا فاغتنى النزال في احد، وجاء يوم الاحزاب وكان يوم الزلزال. الصحابه عددهم كام؟ 3000 صحابه. ده كل صحابه في هذا التوقيت وجالسين في المدينه كلهم فارين بدينهم اللي جاي من مكه والانصار وبعدين مين؟ محاصرين من داخل من الخارج. في الداخل موجود اعداء لهم من اهل الكتاب، موجود منافقين، موجود كفار من اهل المدينه، مش كل اهل الكتاب ممكن ده كل الصحابه 3000. كل الصحابه. وفوجئوا بان اهل الارض تحالفوا وتمالوا عليه. كفار مكه ومعهم اهل الكتاب في الجزيره بكل طائفه. اتحد الكل على عداوة المسلمين وتحزب، ومعهم كل قبائل العرب اللي بينهم صراعات منذ الأزل، توحدت كلمتهم على قتال المسلمين والخلاص منهم. ومع هؤلاء جميع الأحابيش، ومن وراء هؤلاء الفرس والروم الخصمين الذين كبار خمس، فتحزب الكل، ولذلك سماهم الأحزاب، سماهم الأحزاب، وجعلوا هدفهم واحد القضاء على خضراء المسلمين، قطع خضراء المسلمين، قطع شفته، والخصم كله، بما فيهم سيد خلق الله، الذي جاء لإنقاذهم وإنقاذ العالمين من أمثالهم ومن شرورهم، فكل أهل الشر تمالوا على المسلمين، فجاءت أضخم جيوش هذا التوفيق لتحاصر المسلمين في المدينة. النبي استشار أصحابه نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ وعمى مجلس حرب، وكان أحد مستشارين سيدنا سلمان الفارسي. سلمان كان كبير في السن طاعي وعنده خبرة كبيرة جدا. كان عمره كم لما أسلم؟ كم ذكر من ذهب وغيره؟ كان عمره تخيلوا أي عمر؟ 140. ده كان عمر عتبة بن ربيعة في غزوة بدر. سيدنا سلمان الفارسي يقول لما أسلم كان عمره 240 سنة. ومستشار عسكري يوم مات كان عمره 250 سنة، 10 سنة عمره في الإسلام. في السن ده ويقاتل، في السن ده ويستشار عسكرية، إي والله كان رجالة. عادة تنسي عشان ما يجيش واحد يعمل فيها تعبان وعجز وحموت، شو ده يا شريف؟ ها بوشيف شباب، احنا عايزين الناس كلنا يبقى شباب. الحمد لله 240 سنة. أقول لهم بصوا سن سلمان، ها؟ الشاهد يا إخواني سن سلمان أشار بإشارة عجيبة جدا. قال يا رسول الله لقد حصن الله المدينة. فجعل لها حرة شرقية وحرة غربية. حرة يعني جبل واقف عالي ونازل مستقيم يصعب النزول من عليه، فده منع طبيعي رباني. حرة شرقية وحرة غربية. في الجنوب جزء حرة وجزء لليهود، يهود بن خريصة، وكان بينهم وبين المسلمين عهد أن يدفع ظهور المسلمين. لم يبقى إلا جيش يبني. قال كنا في بلاد فارس إذا خشينا عدونا وقوته نخندق خندقا. محف الخندق مش هقدر عليه. وفعلا النبي أخذ مشورة سلمان وبدأ الصحابة يحفروا الخندق. والله أخذنا شيء يسهل العقل، يسهل العقل. حفر الخندق نفسه كان امتحان قاسي جدا، عشان يحفروا خندق بين الجبلين عرض 10 متر وعمق 10 متر في صخر يمتنع عن المعابر. اي واحد منكم راح المدينه هتلاقي في منطقه لغايه النهارده موجوده اسمها منطقه المساجد السبعه. دي مش مساجد، اللي عملها مساجد الاتراك في فتره الخلافه العثمانيه، لكن دي اصلا اماكن الخيام السبعه التي بصلاح النبي واصحابه يوم الخندق. المكان اللي مكتوب عليه مسجد رسول الله فوق خالص ده، ده مكان خيمته. وده ليه قصه طريفه يحكيها عبد الله بن عمر. وكان له هدي عبد الله بن عمر والا يامر به النبي صلى الله عليه وسلم صراحه، لكن يقول عبد الله بن عمر جلس النبي في خط هذه، دعا الله تعالى يوم الاثنين فلم يستجب له، ويوم الثلاثاء فلم يستجب له، ويوم الأربعاء فاستجيب له عصره. يقول ابن عمر فكنت إذا كان لي حاجة إلى الله تعالى أو أحد من عباده آتي هذا المكان مسجد عصر يوم الأربعاء فأدعو الله تعالى فلا ترد لي دعوة. خيمة رسول الله تجدها أول واحدة، تنزل من الجبل تلاقي خيمة سلمان المستشار الأول، بعدها خيمة أبو بكر أو مسجد أبو بكر، بعدها خيمة عمر، وكان مكان الطريق الحالي خيمة عثمان، وفي المؤخرة خيمة سيدنا علي وسيدة فاطمة الزهراء. دول أماكن المسجد الزهراء. انظر للصخر تحت الخيمة شكله إيه؟ لغاية النهاردة صخر موجود. شيء يزرع عقل. كيف يحفر الخندق في هذا الصخر؟ عشان ناخده بعرض المدينة من حرة لحرة 10 كيلو. فعرض 10 متر وعمق 10 متر. هاتوا أي مقاول الآن معاه المعدات الحديثة ونطلب منه حفر الخندق ده ال 10 كيلو بالعرض ده والعمق ده. هيطلب فترة سماح كام؟ أنا سألت بعض المطولين قال له حد أدنى مع أكبر المطولين الكبار قوي قوي اللي احنا نتكلم عنهم العاملين يطلب على الأقل فترة سماح 6 شهور. ما كانش سنة. تخيل الصحابة مطلوب منهم حفر هذا الخندق بالفؤوس والجريك والمرزب. وجيش مشركين بدأ يتحرك من مكة. المسافة لمكة المدينة بتستغرق كام يوم معاهم؟ 11 يوم. الصحابة استعانوا بالليل وبدأ الحفر. كانوا يعملوا الليل بالنهار. وصلوا 24 ساعة. أي واحد بكسر حجارة أو بيشيل حجارة اشتغل كام ساعة؟ آخره. ده لو بطل دي 8 ساعات. لو بطل. لكن جرب أنت كده تشيل ده احنا نطلع عشان حب التلج ربع ساعة كل يخش ينام أسبوع. سلامات. تعملوا فيها أبطال؟ ما ترجع والتلج فوق الأرض. على وش الأرض مش حافظ الأرض. سلامات يا إخواني. نفط. الصحابة واصلوا الحفر الليل النهار. يقول حذيفة فكان يغالبنا النوم فننام في مكاننا ينتظر أحدنا أخاه يصعد بالرمل بالحجارة ينتظر العضلات انتظار لغاية ما يطلع طلع رمل فوق وينزل ينام. فكان يمر النبي علينا فيرانا نيام فينضح وجوهنا بالماء يداعبنا يقول قم يا نومان قم يا نومان. وصل الحفر كم يوم بخلنا 6 أيام الليل بالنهار. طاقة ايه دي؟ طاقة بشر؟ حدث الرب مجهود خرافي طبعا عشان يشتغل الشغل ده عايزين وراهم فريق تمويل كامل اكل واكل سخن طبعا عايزين ماكدونالدز وكنتاكي. سلامات. وميه ساعة وميه بارده وشاي وقهوة. حد يعرف شرب غير شاي وشاي؟ يعني
بنيجي الفجر عشان نفطر يا شيخ كلنا.
ما احنا بنتكلم عشان نفهم. يقول جابر ظللنا 3 أيام في الحفر لم يدخل أجوافنا طعام حتى ربط النبي حجرا على بطنه وأخذوا منها قصة قص المعدة. يا اخوان لما تربط حجر على فم المعدة بتقفل الفم يضيق لا تشعر بالجوع. ربط حجر وربط عليه حزام حط عشان يدخل في فم المعدة ربط على الحزام. يقول جابر حتى أصاب النبي وزاد كاد يسقط بيننا فاستأذنته فأذن لي أن أتى ببيتي فقلت لامرأتي كاد رسول الله يسقط بيننا أليس عندك طعام؟ قالت يا جابر عندي شيء من دقيق وجفرة. ايه الجفرة دي؟ معزة صغيرة 2-3 كيلو هتقضي كام؟ قالت تكفي رسول الله ورجلين معه او 3 اغلب يجيب 4. يقول جابر فعدت للنبي منتشيا فرحان قلت يا رسول الله ادعوك لتناول الطعام عندي فعند طعام يكفيك ورجلين معك او 3 من اصحابك. قال دي تكفي 2 أو 3. قال فاذا النبي ينادي يقول يا معشر المهاجرين ويا معشر الانصار هلموا الى وليمه اخيكم جابر. جابر تشكر. يقول جابر فعدت لامراتي وجلا قلت ويحك أليس عندك طعام غير من ذكرت مش حاجة أي حاجة في البيت؟ لقد جاءنا رسول الله من مهاجر الأنصار. شوف الإيمان العجيب في القوم واليقين العجيب في رب العباد وبالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا جابر والله ما عندي غير ما ذكرت. يا جابر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيها الرجلين معه 3 سنين. قال لا أخبر. قال إنك لم تحسن فلن يخزر الله نبيه. لن يخزر الله نبيه مدام جابه أنه أصاب يقين أن يخزر. يقول جابر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر مرأته أن تضع اللحم القدر وأن لا ترفع النكاب حتى يأتي وأن تعجم عجيب ولا تمسه حتى يأتي. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبرك على القدر وعلى الخبز واستوى صوت الطعام. قال ثم أدخل أصحابك عشرة عشرة يجلس يأكل ويقوم ويجلس بعده رايح كيف؟ قال حتى طعم جايبني يعني الجيش كله وطعمت وزوجتي وتبقى في القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في من حولك الجبل وزع وزع مش الجيش بس لا زيادة عنه. ندرك هذا المعنى. تخيل اخواني اللي خرج من هذه الغزوة بعد هذا العناء فيه طاقة يمشي فيه قدرة يحارب ده هيقتل الجيش وليش عمره قدر الجيش اللي جاي 10,000 مقاتل وأحدث التغنى العسكري. الشاهد يا إخواني خرج الصحابة من الخندق لا طاقة لهم على سير. وفي الحديث الصحيح حديث عزيز بن الإيمان كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي جاب نفسه لأحد التابعين جماعة من التابعين جالسين مع سيدنا جابر فقاعدين يتمطعوا اللي عن برة عوام زي نقول ها فاللي عن برة يقول لك ماشي يا شغال لو ضرب ايده كده محمود هتلاقيها انه بطل ولو هو جوه هيبقى. فجالسين التابعين يتكلموا سيدنا حذيفة قال يا حذيفة لو رأينا رسول الله كما رأيتموه لفعلنا فعلنا. قال لا تقول ذلك بس تكلم شوفوا يا سيدي تكلم فوالله لقد رأيتنا يوم الأحزاب ونحن لا نقوى على سير يعني كل اللي فوسنا بذلناه في العفر حتى لا استطيع أحدنا السير خطوة واحدة خطوة واحدة وإذا بريح تعصف والبرد يشتد فجلسنا نرتعد فلما اشتد عصفها أقبل النبى على وجهه صلى الله عليه وسلم قال أيها المسلمون من المسلمين دول أهل الخندق السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال أيكم يأتيني بنبأ القوم من يمشي لغاية الخندق يجيب لها خبر قرش يجي وأضمن لها الجنة 100 أو 200 متر اللي هيمشيهم أضمن له الجنة. في أحلى من كده بشر. يقول جابر فوالله ما استطاع الحراك منا واحد ما فيش واحد فينا فيه نفس يمشي 200 متر فأعاد النبي مقولته أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة قال فما استطاع الحراك من واحد كنا جالسين وقرب نرتعد العظم ده بخاف في بعض من الإحياء ومن البرد قال فأعادها النبي ثالثة يضمن لنا الجنة ثلاثا وما استطاع الحراك من واحد قال فأقبل النبي عليه وجهه قال قم يا حذيفة عير قال فقمت وانا اقرقر رجلي بتخبط في بعضها وايديا بتخبط قال يا جابر يا حذيفه انطلق الى القوم ولا تحدث فيهم شيئا وابتدى بخبري يقول فوالله ما ان تلبست بامر رسول الله بدات انفس حتى اذهب الله عني كل مكان لا أحياء ولا تعب ولا غرق ولا برد كل راح مجرد ما بدأت أنفذ الأمر صلى الله عليه وسلم نسمى صلاح الرجال تبقى الأول ده كلام غالي وعالي تجي تصلي عليه مش مره مرات، برضه تعبان وكحيان شكلك تعبانين جعانين لازم تاكل. يا اخوانا دول ست ثلاث ايام من الاكل وانتم مش هتبقوا تصبروا لغايه ما اخلص الدرس. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. اخوانا رزق يقول حتى بالليل في الظلام عبر خندق ودخل في وسط الجيش، جيش المشركين. قال واذا بالريح لما اشتد عصفها قلبت القدور واشعلت في خيامهم النيران، وجاء ابو سفيان قائد الجيوش وادار الي ظهره، والله لو رميته ما اخطات مسافه قصيره، ولو رميت رميه مش هقتل لولا وصيه رسول الله لي ان لا احدث فيه شيئا. قال واذا بهم نادى ايها الناس اني راحل فارحلوا، ولينظر احدكم من بجواره عشان ما حدش يدخل به المسلمين. يقول جابر فعجبت جاري، قلت من انت؟ انا بقول جنبه من انت؟ هو اللي بلاه مبادره عشان ما حدش يسال انت مين. وكان من زكاة سيدنا حذيفه. ها؟ نتعلم. قال فولوا هذه وعدت للنبي فرحا جزيلا. فلما وصلت وجدت رسول الله قائما ليلا يستغيث بربه ويدعو، فجلست انتظر حتى فرغ صلاتي، فوالله ما ان جلست حتى عاد لي كل ما كان فيه القرقره والبرد. فنمت، فلما سلم رسول الله نضح وجهي بالماء قال قم يا نومان ما الامر والشان؟ ايه الامر بالشان؟ قال قلت ما يحب الله رسوله، فكبر رسوله كبرني، لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا شيء قبل ولا شيء بعده، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين حنفاء. هذه المعاني قالها النبي في هذا التوقيت، وصارت شعار للأمة أيام الدين. واضح المعنى؟ الزلزال اللي حصل ده غرب الصحابة، طبعا أنا يعني في جزء تفوت في القصة. لكن عشان بس أصل الخلاصة إلى أي مدى وصل الزلزال بهم. لا استطيع ماشي. ومع ذلك اللي انتدب زي ما انتدب حذيفة كان أسد. من الطرف اللي حصلت إن الخندق عبره أربعة من المشركين على رأس الرجل اسمه عمرو بن عبدود ابن عبدود. وعمرو ده كان مشهور إن هو بطل الجزيرة العربية في المصارعة، ما صلى أحد إلا صلى. فلما عبر كان أول واحد تكلم على فرسه، قهر الفرس لغاية ما قفز العشرة متر، وأغرى الثلاثة عبر ورا، يعني أول واحد عمل العملة دي عمر بن عبد. فوقف في جنب المسلمين وأخذ يسخر منهم، قال يا معاشر المسلمين تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ قالوا اللهم نعم. قال من منكم يريد دخول الجنة ليأتيني حتى أدخلها الجنة بسيفي؟ من اللي عايز يقطط يطلع لي. فخرج له شاب في العشرينات علي بن ابي طالب، قال انا له رسول الله. النبي رد قال لست الان يا علي. ليه؟ لان الشاب عبد الحميد. طبعا الجماعه بتوع علم النفس العصريين يقول لك يا عنده موهبه زي كده وتحرك ما تكبتوش يا مكابيت، اللي بيعمل هذا سيد الخلق بربي، قد تاخذ الشاب حميه الشباب، حميه الشباب مش قادر ينجز. قال لست الان علي. عمرو قعد ما يقول له ثانيه، فخرج له في ثانيه عليه. يقول حميه. الثانيه انفه. قال لست الان علي. الثالثه اعادها فخرج عليه في الثالثه، قال انت الان انا وعلي. فاخبر سيدنا علي على مين؟ على عمرو. ده على فرسه، سيدنا علي ماشي مشيت السلحفاه مش بطيء جدا حتى جاء فنظر إليه قال من القادم؟ قال علي بن أبي طالب قال ابن أخي وصديقي لا أود قتلك قال علي ولكني أريد قتلك قال علي قل ما شئت ورجع فأنت صبي قال أخيرك بين أمور ثلاثة قال قل ذا قال الأولى أن تعلن إسلامك وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أتضحك علي العرب وأنت صبي قل الثانية قال أن ترجع جيش المشركين إلى مكة قال وهذه لا تستطيعها أمتك أمة محمد كلها معك قل الثالثة قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأن أرجع الأرض الفارس كان بيعتبره كم راجل؟ بمئة يعني أنت ما تسويش عندي واحد في المئة فطبعا أخذته الأنفة قال لا علي بل الند للند وراح نازل من على فرسه وأقبل سيدنا علي يهوى عليه بضربة سيف تلقى عليه بدرع وإذا بسيف علي طخ كان اسمه ذوالفقار جاب الراس قطع الرقبة ووقف فحملت الرأس على السيف هات لي أجدع هو ليه بس جزار على وجه الأرض يعرف يضرب الضربة دي ويثبتها تضرب السيف طبعا كده وتيجي لما تقطع الرقبة تثبت ما يطيرش السيف فطير الراس لا ده ضربة معلم أستاذ محترف فحمل الرأس على السيف لم يرد سيده بها وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف حملت عليه علي؟ قال يا رسول الله لما أقبلت عليه تذكرت عظمة ربي وصبر الرجل في نظري فانقضضت عليه بسيفي فأعان الله على قطع نخي طبعا المنظر ده المشركين في ظهور كيف علي طاير راس بطل المصارعة في ضربة واحدة الرجل الثاني اللي وقف ثاني فارس كان اسمه ابن نوفل راح طلع سيدنا الزبير بن عوان والزبير برضه كان شمال ما كانش بيه سيدنا الزبير يا اخوانا يوم اسلم كان عمره 15 سنة 15 والزبير كان محترف في الضرب احترف تاني غير سيدنا علي خالص فخرج الزبير قال انزل عايز ننزل مع الفرس يبقى ند ند طبعا دوك كشف صاحب نقطه المصارعه قدامه هينزل قال له لا يا زبير انت فين؟ انا على الفرس خليك انت تحت فسيدنا الزبير لم يمكنه ضاغته بحركه ذكيه جدا معه سهم راح غالي السهم على الارض في الارض وطار في الهواء واثناء طيرانه راح نازل عليه بضربه سيف على مفرق راسه ضربه واحده لم يسمع عمل ايه؟ قسم نصين وقطع ظهر الفرس تخيل لما ضربه سيف واحده مش واحد على الارض ده هو طار في الهواء تفرق الجمجمه والعمود الفقري من اوله لاخر لغايه دبره وتقسمه نصين وتقطع ظهر الفرس دي ضربه ايه؟ طب بالله عليكم هاتوا اعظم جزار في وجه الارض على وجه الارض ده يعمل العمله دي في مأس يعرف يجيبها؟ ده هو واقف على الارض لكن هو طار في الهواء وعلى فكره كانت هذه مشهوره عند سيدنا الزبير فعلها في هذا اليوم فعلها يوم احد فعلها يوم خيبر شيء عجيب بنفس الطريقه وفي الهواء وهو طاير يخلص طبعا الاثنين مشركين الثانيين اللي عبروا لما شافوا راس عمرو طالب وطلعت على سن السيف حاجه ما شافهاش عمره ولما شافوا ابن نوفل اتفرق نصين وظهر الفرس اتقطع الاثنين تك للخلف دول وقفوا جماعه تاني وحسبت المعركه ما حد خلاف الا هاتين وجهتين ورغم ضعف المسلمين وما اصابوا من عيال كان هذا حالا لكن وجود الجيوش دي كلها والاخبار الموجوده غربلت المسلمين ولذا يصف الله المشهد فيقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار أبصار مين؟ الصحابة 5000 وبلغت القلوب الحناجر لما تلاقي جيش بالشكل ده وإحنا قلنا 5000 متوقعين كلهم هيخافوا حرصوا عليهم وعلى نسوانهم وعلى عيالهم كلها بدي مشهد مهيب الموت ولا ثانية لا الموت الذي يقول تعالى يا الذين آمنوا ويخاطب المؤمنين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا يخاطب من؟ كل المؤمنين هذا العصر إلى خمسة اذكروا نعمة الله عليكم لولا هذه النعمة ما بقي الإسلام إلى يوم الدين لذا صارت نعمة على كل المؤمنين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ها؟ وكان الله بما يعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الظنون دي أحد الصحابة 3000 وقف لأن أثناء الحمل في خندق صخرة أعيت الصحابة فلجأ رسول الله فأخذ الإمام وقال بسم الله الله أكبر ضربها فتفتتت قال فطلع منها نار عالي جدا عالي جدا قال الله أكبر فتحت بصر ضربة ثانية الله أكبر فتحت الفدائل عصمت الفرس الله أكبر فتحت صنعاء اليمن كل ضربة ببشرى طب هما بيموتوا وخايفين موت ومحاصرين وانت بتبشرنا كل ده فهذا الصحابي حديث عهد الإسلام ولسه الحدوته ما اكتملتش يعني فقال كلمه غريبه قال لا يقوى رسول الله يعدلنا قصور قصه وقيصر ولا يقوى احد على الخرائط مش عارفين سير مش قادر يتحرك مخلوق الحمام من رعب فالقران نزل يفصل هذا عشان نعرف بس دور الصحابه 3000 الغربله الشديده دي والزلزال غربلتهم كم واحد ثبت وكم واحد اختل ميزانه اللي اختل ميزانه والعده كان بالواحد ها وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول مين المنافقون المحسوبين على 3000 واذ يقول المنافقون بس والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرور ده قول فريق مؤمنين منسوبين على 3000 محسوبين عليهم ها ما وعد الله رسوله الغرور بس لا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم محمد هيضيع لكم بلدكم عشان تخلوا عنه صلى الله عليه وسلم لا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا قال ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيت معروف احنا عايزين احنا شويه طب تحموهم على الحدود ولا تحموهم في البيت وانت فاضي مراتك ويستأذن فريق منهم نبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا سيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا اراد بكم رحمه بل كان الله بما تعملون خبيرا الى ان قال قد يعلم الله المعوقين منكم كل ذي فرق والمسلمين قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم باي مجهود واي عطاء أشحة عليكم. بعدين ده يصفه وصف عديد. الجماعة دول مين؟ بتوع الإعلام. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم. مش تكلموا عليكم؟ لا سلقوكم زي الكسرة اللي بتجيب. تقلب في مش معنى. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. قال أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عملهم وكان ذلك على الله يسيرا كل دي يا اخوانا فرق وقعت في هذا الزلل مع هذا الزلزال عدد اللي اختل ميزان إيمانهم كان كم واحد ثلث الجيش 1000 من 3000 فلما يحصل زلزال ونلاقي ناس يا عم انا خلاص ماليش دخل من سامي، انا بعد النهارده همشي فوق الحيط، مش حتى جنب الحيط. سمعت الكلام؟ سمعتوش؟ وغيرهم وتقرا في الاعلام كلام يبكي من ناس كانوا يدعوا انهم اهل للحق واهل للشر، بل اعلام كانوا وافواه اختلت الموازين عندهم. عايز اعيش اي عيشه؟ عيشه الظلم والقهر والعذاب دي عيشه؟ دي حياه تتمناها لنفسك؟ ذوق الظلم، ذوق الهواج. النتيجه ان هذه الغربله اختلنا بسن كل هذا العدد وسبت 2000. وفي امتاز الاخيره استنوف على شيخ ولما راى المؤمنون الاحزاب كلمة واحدة قالوا هذا كل ده ولا يأثر فينا بذرة، كل ده احنا على يقين ان احنا نكسبه ومش هنكسبه. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يقول تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما. خرجوا من الاحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا وكفى الله من الختال. لما انتهت المعركه ومحص المؤمنين وجد 2000 في قمه الايمان يستحق اعلى درجات الجنان، ارتضاهم الرحمن جدا. هم دول اللي بنيت عليهم الامه في تاريخها كله. كلنا في سنين احسنت 3000 دول. 2000 مليار ونص. لما انتهت المعركة قال النبي لهؤلاء لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. انطلق 2000 دول لينشروا الإسلام في كل أصقاع الأرض، وفي ظرف أعوام محدودة فتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، بل حول البشرية من أخس وأسفل سافلين إلى أعلى عليين. سقطت امامهم اقوى دولتين في العالم الفرس والروم. 2000 طبعا مش 2000 وحدهم، الالف الباقيين الراجح انهم تابوا، اللي ضعف واللي نافق تاب. لكن العمده الخبيره اللي حركت الدنيا ووجهت الدنيا وغيرت الدنيا الـ2000. من يسبقهم في الجنان؟ فرب العباد عايز يطلع خميرة في كل جيل يؤهلها لدرجات الجنان العالية، فأوقع الزلزال في كل عصر وجيل ليؤهل من كل جيل من يستحق درجات الجنان العالية. واضح المعنى ده؟ السنة دي أين نحن منها؟ احنا في الغرب دلوقتي. مين اللي يثبت مع الزلزال؟ ومن اللي اختل ميزانه؟ أنا عايز أعيش، عايز أربى عيالي، عايز آكل عيش، عايز أحافظ على عيشين ربنا بأمي. أنت هتحافظ عليهم مسكين غلبان؟ الحفيظ موجود، الحفيظ موجود ويتمسكن، وربنا صدق عليه واحد ينصب عليه اللي خايف منه يحصل له ويعيش في ذل وفي قهر ويطلع من مصيبة لمصيبة. لكن لعل هذا ليرد إلى الحق. وتسمى رب العباد هذا بالعذاب الأدنى، قال ولنذيقنهم، كل اللي يعرض أو يلتفت قال ولنذيقنهم، اللي عايز المحاصرة ويرجعوا تاني يقول ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يمكن يفوق. فيبقى عارف اللي هيعرض ده هيتذل ذل، فما بالنا بالمكذب اللي مصر على حرب الله ورسوله ولما يرى خربلة المسلمين وضعفهم يستريح كل بيضة فيهم. ربنا يحسبه. ده إدى آية والله لو وعاها هؤلاء لبكوا الليل والنهار. يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا فهم في أمر مريج. يعني أمر مريج؟ طبعا بعض بعض التسليمات أنا ماليش مختلط، لكن حقيقة لما بحثت في اللغة زهدت إيه الأمر المريض، وده كلام بعض السلف عدم التابعين. قال الأمر المريض الأرض الطينية الوحدة اللي غاصة وحلوها 10-12 متر تحت، لو واحد اتحط في أرض واحدة يعرف يتحرك يستريح في أي وضع، لو جلس مش عارف يجلس هيبوظ، وقف مش عارف يقف، مشي مش عارف يمشي، أي حركة يتحركها، نام مش عارف ينام، جرى أي وضع يريحه
ولا
وضع، لا ينفع ينام ولا يقف ولا يمشي ولا يجلس ولا يجري ولا يتحرك، وأي حركة يتحركها يزداد خوفا، وأي واحد يقترب منه أباه هيوحله معاه.
الآية الثانية يا سيدي الشيخ، الآية الثانية الذين كذبوا فينا
دي قاف،
الآية قولها ثانية يا
سيدي، ها؟
حضرتك قولها ثاني الآية.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، فكل اللي كذب بالحق وأعرض عنه وعده الله بهذه العقوبة أن يجعله في أمر مريض لا يستقيم له وضعه، لا يتخذ قرار ولا نتائج ضده، يتخذ ضد القرار تيجي النتيجه ضده، فعايش مع ان عمل كده يتعب وان عمل كده يتعب، اي وضع يريحه. واسالوا اهل الباطل عايشين ازاي؟ لا فرحان مش عارف ايه، عامل لك خطه صحفيه وفرحان جدا، ويفاجئوا بالنتائج عكس اللي نظامكم، العكس اللي خططوا له كله. من الذي يدبر الامر؟ اذا وعد بهذا يخلف؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. اذا تدبير الله جاري وقدر الله جاري وسنه الله جاري، والرب اعطى نص في نص، لا يسلم ولا ينجو إلا من اقتفى أثر سيد الخلق، فقال تعالى في وسط الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعل مؤهلات الاقتداء أن يكون هدفه الرئيس في حياته رضا الله والسلام يوم لقاء الله. طبعا رضا الله يستتبع رضا رسوله واتباع منهجه، واليوم الآخر، وده السبيل اللي يرعب الإنسان ويجعله يلزم برسى رسول الله ما يخالفه في قليل أو كثير. لمن كان يرجو، مش كمان أي حد يخالف رسول الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وده أنا مفتاح خطير، قال وذكر الله كثيرا. كل ما الإنسان يحسب ضعفه يا رب سبحانك لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. بل هذا احد الصحابه حصل معاه موقع عليهم ابن الوحيد، وطلع في غزوه وقع في اسر ملوش ليه، وراجل كبير في السن ومراته كبيره في السن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نعمه ايه؟ ابني الوحيد وقع في اسر، قال لهم قولوا لا حول ولا قوه الا بالله، واكثروا خدوا الليل والنهار لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. تاني ليله نايمين له الباب خبط، مين؟ ابنهم، ومش جاي لوحده، اسير وعند الروم، رب العباد بالحوقله اعمى بصر الحراس، طلع ما راهم احد، لم الغنم بتاعهم كله جو عليهم غنيمه، فجايوا معاه الغنم ما طلعش حاجه. يا اخواننا سر الذكر عجيب، اذا قال وذكر الله كثيرا. هذه المعاني شفتها يعني مع الايات الان، طبعا هذه التفصيله دول اكثر كذا، طبعا في جزء من اياتنا خطيته كله اللي قبل الغزو في حذافه وسيبس من بدايه السوره، ولذلك رب العباد بداها بقوله يا ايها النبي اتق الله، فيؤمر النبي بتقوى الله ولزوم غرسه، فان امر بهذا سيد الخلق فمن يعفى من هذا بعد؟ من يعفى من هذا بعد؟ إن كان هذا منها رسول الله الوحي من الزكاة إلا نلزم نلزم إيه؟ لنا منهج آخر؟ لنا طريق آخر؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع كيف المنافقين إن الله كان عليك رقيبا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بمعنى خبيرا وتوكل على الله. فأمرنا بتقواه، أمرنا بنزول منهجه، أمرنا بالتوكل عليه. ثلاثة هي أسس التمكين والرقي في درجات الجنة. فأردت لكم بداية السورة لغاية الجزء اللي وصلنا إليه الساعة 8 بتاعتكم جاءت عشان إخواننا معكم، يعني لا نعتدي، ها؟ لأن إحنا قلنا عدم الاعتداء خص على الأكل، هتاكلوا بعد كده. فأنا أحكي لكم دور في آخر مدرسي، الله يرحمه ورحمة الله ورحمة الله، الشيخ الشركشي كان معتذر في السفريات مش لاقي وقت مع مراتي في البيت. لغاية ما الزوج عندي اشتكيت لعم الشيخ نشأة ما مفهومش خالص. فمسكني، قال لي اسمع، قلت له آه. قال لي اعطي زوجتك حقها، قلت له هذه يا مولانا. أنا ببيت معاك كل ليلة. قال لي لا، إديها يوم فراغ لي. قلت له يوم مفيش محاضرات فيه خالص وفراغ لي. قال لي آه يوم فراغ لي. قلت له خلاص، اليوم ما عنديش فلوس كتيرة، واللي بدي فيه سبع محاضرات. قلت له خلاص فراغ لها السبت. لفت الأيام كنت بزوره، فبقول له أنا شرفت ترد عندنا. قال لي إمتى؟ قلت له السبت. قال لي يا ابن ربنا بيقول لا تعرف السبت. أنا معنى اللهم اسكننا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا صحبة نبيك محمد وجميع أمته. اللهم لك، اللهم اجمعنا به في الجنة. اللهم أحينا على سنتك ووفقنا على ملتك واحشرنا تحت لوائك وأوردنا حوضك. اللهم اسكننا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخله الخلاء.
شباب تذكروا بس إن شاء الله صلوا الضحى وبعدين في إفطار وبعدين نرجع.